بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالشخص الذي يعهد إليه بتنفيذ الوصية. ولا شك في أن الوصية عند بيان أحكامها ومسائلها تفتقر إلى بيان الأمور التي ينبغي توفرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتنفيذ الوصايا. فتحقيق المصالح ودرء المفاسد التي من أجلها شرع الله الوصية لا يمكن أن يكون على أتم الوجوه وأكملها إلا إذا كان الأشخاص الذين تناط بهم الوصايا ويناط بهم تنفيذها والقيام بها من الأشخاص الذين توفر فيهم الصفات المعتبرة. ومن هنا اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان الصفات التي ينبغي توفرها في الموصى إليه، حتى لا يتساهل الناس ولا تضيع الحقوق. فإن الوصية إذا عهد بها إلى الشخص الذي ليس هو بأهل ضيع حقوق الله عز وجل فيها. فلربما أوصى الشخص بحد عنه فضيع هذا الحق، وكذلك ضيع حقوق الناس، فلربما ضيع حقوق اليتامى وحقوق الأرامل إذا كان غير أهل. ومن هنا وجب بيان هذه المسائل والاعتناء ببيان الشروط التي ينبغي توفرها في الموصى إليه. يقول رحمه الله: باب الموصى إليه، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفات الشخص الموصى إليه وما ينبغي عليه وما يجب من الأمور التي تلزم ويلزم مراعاتها ممن يؤهد إليه بتنفيذ الوصايا. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الوصايا قد تشتمل على حقوق لله عز وجل، كمن وصى أن يحج عنه ويعتمر، أو وصى بأن يصام عنه صيام نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أو يوصي بحقوق من الكفارات والفدية في حجه أو عمرته تكون لازمة عليه، أو يوصي بحقوق من كفارات أيمان أو كفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك. فهذه وصية مشتملة على حقوق لله عز وجل. وقد تشتمل الوصية على رعاية الأيتام والإحسان في النظر في مصالحهم وما هم محتاجون إليه. وقد تشتمل الوصية على أمور أوصى بها من المستحبات كالصدقات والإحسان إلى المحتاجين والمساكين، فيوصي بثلثه للفقراء ويعهد إلى شخص ويوصي إليه أن يقوم بتنفيذ هذه الوصية. فإذا الوصية تتعدد وتختلف، وكل جانب من هذه الجوانب قد يصلح فيه شخص ولا يصلح فيه آخر. وقد يكون من تعهد إليه برعاية شؤون الأيتام من بعد الموت والوفاة يحتاج إلى أن يكون خبيرا بالأسواق، خبيرا بالأموال، وقد تحتاج إلى شخص قوي يدفع الضرر عنهم. فأمور اليتامى تختلف وأمور الوصية أيضا تختلف، فنظرا لاختلافها قد يوصي الشخص بشخص واحد وقد يوصي بأكثر من شخص، فيجعل أحدهم لتنفيذ الثلث ويجعل الثاني لرعاية مصالح اليتامى ويجعل الثالث للقيام بحقوق واجبة عليه يقوم بأدائها، ويجعل وصية موصى شخصا رابعا لرد الأمانات ورد حقوق الناس لأن فيه أمانة أكثر من غير. المهم أن الشخص الموصى إليه لا بد وأن تكون فيه صفات تتناسب مع هذه المهام وتتناسب مع هذه المصالح التي يراد تحقيقها والمفاسد التي يطلب درؤها، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص كما ذكرنا. نعم. يقول رحمه الله بعد الموصى إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عزم رشيد ولو عزى. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم.
تصح وصية المسلم أنها معتبرة شرعا، والشيء الصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار الشرعية المعتبرة. تصح وصية كل مسلم، وصية المسلم إلى كل مسلم. الوصية إما أن تكون من مسلم وإما أن تكون من كافر، والكلام هنا إذا كانت الوصية من مسلم فتصح الوصية من المسلم إلى كل مسلم، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن ينصب الكافر على إيتامه، ولا أن ينصب الكافر لتنفيذ وصايا أي كانت هذه الوصايا. أما كون الكافر لا يصلح للولاية فهذا مبني على أصل شرعي دل عليه دليل الكتاب والسنة. قال تعالى: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يسلط الكافر على المسلم، فدل على أن الكافر لا تكون له ولاية على المسلم، فهذا خبر بمعنى الإنشاء. كذلك أيضا أخبر الله عز وجل عن صفات في الكفار لا يمكن أن تتحقق بمثلها وبسبب وجودها المصالح التي تطلب من الوصايا، ولا يمكن أن تتحقق المفاسد التي يراد درؤها بالوصية بأمثال هؤلاء. فقال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. فأخبر سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه أصدق القائلين وأصدق حديثا ولا أصدق منه قيلا، يقول سبحانه: والله أعلم بأعدائكم. ثم يخبر عن هذا العدو أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذنة. الإل هو القرابة، تقول آل فلان وهو قريبه من جهة النسب، فيقول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة. الذنة الأهل، فهم ليسوا بحافظين لحق القرابة وليسوا بحافظين للعهد والذنة التي بينه وبين المسلمين في غالب أحوالهم. والله عز وجل أصدق حديثا وأصدق قيلا. فأخبر سبحانه أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة، فالكافر ولو كان قريبا فإنه لا يرعى حق القرابة في المسلم. ومن هنا وجب اتقاؤهم وإبعادهم عن هذا. ولذلك لما عهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما كان بالشام ولا كاتبا نصرانيا عنده يكتب، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتخذ المؤمنين أولياء دون الكافرين. وكتب إليه قوله تعالى: لا تدعوا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي أنهم يسعون في أذية المسلم إلى درجة قد يفقد الإنسان عقله من كثرة ما يرى من أذيتهم وإضرارهم، يصل إلى درجة الخبال. لا يألونكم خبالا، أي أنهم يبذلون جهدهم لأذيتكم من إضرار يرضونكم بأفواههم وتأبى. قال: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الود هو خالص الحب، أي أنهم يحبون من خالص من صميم قلوبهم. عنتكم ما عنتم الماء الطرية، ما مصدرية بمعنى عبثكم وتعبكم وشقاءكم هذا الذي يودونه ويطلبونه. دلت هذه الآية الكريمة على أنه لا مصلحة في ولاية الكافر على المسلم. كذلك أيضا دلت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عهد بأمر من أمور المسلمين إلى كافر مبكر، إنما كان عليه الصلاة والسلام على السنن الذي أقامه الله عز وجل عليه من حفظ المسلمين وإبعادهم عن أذية أو تسلط الكافر عليهم. فلا يجوز تولية الكافر على المسلم في الوصية، والإجماع منعقد على هذا. ولذلك حكى في الشرح الكبير بقوله بغير خلاف، أي لا تجوز ولاية أو تنصيب الوصي الكافر على الأيتام المسلمين أو على حقوق المسلم من بعده أو على وصيته من بعده بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. في قوله إلى كل مسلم فيه عموم، كل عند العلماء من أنفاض العموم. فلما قال المصنف رحمه الله إلى كل مسلم معناه أنه يشمل المسلمين ذكورا وإناثا، فيجوز أن يعهد بوصيته إلى رجل توفر فيه الشروط أن يقوم بتنفيذ وصاياه، ويجوز أن ينصب المرأة. وتنصيب المرأة في تنفيذ الوصايا ورعاية الأيتام ونحو ذلك من الأمور التي تصح فيها ولاية النساء أمر مشروع. ولذلك قال جمهرة السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين لهذا القول أنه يجوز أن يعهد الرجل بوصيته إلى المرأة لكي تنفذها. ويدل على ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عهد إلى أم المؤمنين حفصة بنته، فقامت على وقفه الذي كان بخيبر، فكانت وصيته وصية له من بعده رضي الله عنه الجميع. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة متواجدون، فهي سنة من سنن الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان هذا بمثابة الإجماع السكوتي. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على جواز تنصيب المرأة من أجل القيام على مصالح على الوصايا، على مصالح الوصايا بتنصيبها، فيعهد إليها زوجها أو يعهد إليها أبوها أو يعهد إليها أخوها. فإن من النساء من فيه من الرجاحة في العقل وحسن النظر وحسن التدبير ما يكون في ولايتها خير كثير، فقد تكون أم أيتامه وقد تكون أم أيتامه أولى برعاية أيتامها والشفقة عليهم وحسن النظر في مصالحهم. فإذا وجدها بهذه الصفة عهد إليها. فإذا أحس أن هناك خوفا يعني يخشى من جهة يعني تحقيق المصالح أنها لا تستطيع أن تخالط الرجال في الأمور التي يحتاج فيها في مصالح الأيتام، عهد إلى أخيها معها وهو خال أولاده مثلا، أو إلى من يراه من قرابته يكون مساعدا أو معينا لها. فالشاهد أن ولاية المرأة على تنفيذ الوصايا أمر يقول به الثواب الأعظم من علماء هذه الأمة رحمه الله من السلف والخلف. خالف في هذه المسألة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رحمه الله، فقال لا يجوز أن تبي المرأة تنفيذ الوصايا. وهذا قول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز أن يعهد بتنفيذ الوصايا إلى المرأة ولا بأس بذلك.
إلى كل مسلم مكلف،
مكلف يعني بالغ عاقل مختار، فلا يكون صبيا ولا مجنونا ولا مكرها. فأما بالنسبة للمجنون فإنه والصبي فإن كل منهما لا يستطيع أن يلي نفسه، لا يستطيع أن يلي أمور نفسه، فمن باب أولى وأحرى أن لا يلي أمور غيره. ولذلك الصبي يفجر عليه فلا يصح بيعه ولا شراءه إلا إذا كان مأذونا له، على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الحجر. فإذا لا يصح أن يعهد بالوصية إلى صبيانه أو إلى الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن يجوز أن يقول وصيت أو عهدت إلى أخي فلان أن يقوم بالنظر على أيتامي، فإذا بلغ ابني محمد فإنه هو الوصي من بعده. فإذا يعني جعل الوصية إلى أخيه، لكن بشرط ألا يبلغ ابنه، فإذا بلغ ابنه فإنه وصي. هذا يصح إذا كان على هذا الوجه، يصح أن يكون عهده إلى صديق وتكون يكون عهد الأساس إلى كبير بالغ يلتزم بالشروط من يجعل الصبي من بعده تعليقا، وهذا لا بأس به، واختاره غير واحد من العلماء رحمه الله من أهل العلم من منع الصحيح جواز ذلك. فهذا النوع من الوصية إلى الصبي، لكنه إلى الصبي عند بلوغه، فتكون الوصية والقيام بمصالح الأبناء أبنائه وبناته من بعده لهذا الصغير إذا بلغ. وكذلك أيضا يشترط الاختيار، فلا يصح أن يكون المطى إليه مكرها، فلا يصح الوصية بالإكراه. فلو هدد شخصا وفرض عليه أن يكون وصيا له من بعده فإنه ووافق، فإنه لا تصح الوصية، يشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، وهذا هو المعتبر لأهلية التكليف. الجنون بالنسبة للمجنون يستوي أن يكون جنونه متقطعا أو مستديما، لأن بعض الأحيان يختلف الحكم في الجنون المتقطع. لكن بالنسبة للوصية لا يصح أن يعهد إلى مجنون سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا. فلو كان يدين أحيانا وثيق أحيانا وعهد إليه في حال إفاقته فإنه لا يصح هذا العهد. العهد إلى المجنون باطل من أصل غير خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن لو أنه عهد إلى شخص أن يقوم بالنظر في وصيته من بعده تنفيذها ورعاية شؤون ذريته من بعده، ثم جنة قبل أن يموت الموصي بطلت الوصية، وحينئذ يعهد إلى شخص آخر ويقيمه مقامه. عدل، العدل هو الذي يتجنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يتجنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. وكبائر الذنوب هي كل ذنب جمع كبيرة، وكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة، وكذلك كل ذنب ورد عليه العقوبة، وردت عليه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، أو وحد عليه بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك. فكل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة، مثل شهادة الزور وعقوق الوالدين، الشرك بالله والعياذ بالله، هذه أكبر الكبائر. ومذهب جمهور السلف والخلف رحمه الله أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لمن قال أن الذنوب كلها ليس فيها صغير ولا كبير وأنها مستوية. والصحيح أنها كبير وصغير، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فأخبر أن الذنوب منها كبير ومنها سيئات صغيرة دون هذه الكبيرة. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، فأخبر أن اللمن أن الذنب منه صغير وكبير، واللمن هو صغار الذنوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات للصلوات الخمس مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر، فجعل المكفر الصغائر بشرط اتقاء الكبائر. فدلت هذه النصوص كلها على أن الذنوب فيها صغير وكبير، ومن هنا قال العلماء الكبيرة موجبة للفسق. والدليل على ذلك قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبين سبحانه وتعالى انقسام المعاصي إلى ثلاثة أقسام: الكفر وهو أعظمها وأكبرها، والفسوق وهو الذي بين الصغائر وبين الكفر وخروج الملة، لذلك بارتكاب الكبيرة والعصيان الذي يكون بارتكاب صغائر الذنوب، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسوق هو الذي تنتقل به العدالة، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فالفاسق خارج من طاعة الله عز وجل مجانب لها، وذلك بارتكابه لكبير الذنب أو إصراره على الصغير. فإذا أصر على صغيرة وأصبح إصراره ومداومته يعادل في الذنب الكبيرة لو فعلها مرة، فإنه تنتقد هذه الصغيرة إلى كونها في حكم الكبيرة، فتسقط عدالته وتكون جرحة مؤثرة فيه. وقوله العدل يعني يشترط أن يكون الوصي عدلا، فلا تصح الوصية إلى فاسق. وفي الحقيقة عند العلماء تفصيل، الفاسق له أحوال، تارة يكون فاسقا بارتكاب بعض الذنوب ولكنه في نظره للوصية وقيامه على الوصية يحسن القيام بها على تم وجوده وأصلها، فحينئذ فسقه لا يؤثر في الوصية. فالحنابلة رحمهم الله عندهم أن الفاسق لا يولى، وذلك لأن الفاسق إذا نقض حقا من حقوق الله بارتكاب كبيرة قالوا لا نأمن من أن يضيع حقوق عباد الله، ومن هنا لم تقبل شهادته ولم يجد العهد إليه بتنفيذ الوصية، لأنه كما ضيع حق الله لا يؤمن منها أن يضيع حقوق عباده، وذلك من باب أولى وأحرى. ومن أهل العلم من قال إننا نشاهد من الفساق من يرتكب بعض الأمور ولكنه لا يخل بديانته ودينه في الأمور أخرى، فتجده يشرب الخمر ولكنه لا يمكن أن يكذب، ولا يمكن أن يخون أمانته، ولا يمكن أن يضيع حقا من الحقوق، لكن الله ابتلاه بشرب الخمر. وقد يكون والعياذ بالله مبتلا بزنا أو فسوق آخر ولكنه محافظ عن الحقوق والواجبات، فإذا حدث الصدق وإذا وعد وفى وإذا أتمنى لم يخن، فقالوا إنه قد تكون عند الشخص يكون عنده تقصير يؤثر في عدالته، ولكن نشاهد منه الصدق في قوله والأمانة في فعله، ونجد عنده التحفظ، وهذا ابتلاء ابتلي به في جانب من دينه لا يستلزم أن يصل الحكم إلى ما عداه. والحقيقة مذهب الجمهور التفصيل فيه قوة، يعني إذا كان فاسق من يؤثر فسقه في الوصية فلا شك أنه يجتهد ولا يهدي إليه، وأما إذا كان فسقه لا يؤثر في الوصية والغالب أنه يقوم بالوصية كأن يكون قريبا كعم الأولاد وخال الأولاد وعندهم من الشفقة والرحمة ما يغلب على الظن أنه ينفذ الوصايا على أتم الوجوه وأكملها، فإنه لا بأس بالوصية إليه. فالتفصيل في هذا أقوى، ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. رشيد، رشيد، الرشيد هو الذي الرشد يكون رشد الدين ورشد الدنيا، ينقسم الرشد إلى رشد الدين ورشد الدنيا. رشد الدين هو الإيمان، والذي يكون من صلاح الإنسان واستقامته كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغيب. سمي الرشد رشدا لأن الإنسان يصيب فيه القوام والسداد في أموره المتعلقة بدينه. وأما رشد الدنيا فهذا يكون في مصالح الدنيا، يضبطه العلماء رحمهم الله بوصفين، يقولون الرشيد في الدنيا هو الذي يحكم الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، فإذا أراد أن يبيع شيئا باعه بقيمته، ما يغش ولا يضحك عليه، فلو أراد أن يبيع بيتا أحسن الإعطاء لغيره، فالبيت قيمته مثلا مليون يبيعه بالمليون والزيادة فهذا رشيد، لكن إذا كانت قيمته المليون فيبيعه ب800,000 أو يبيعه ب900,000 أو يبيعه ب700,000 فهذا غير رشيد، هذا سفيه، ولا يحسن أن يولى السفيه النظر في مصالح المصالح المتعلقة بالأموال، لأنه محجور عليه في تصرفه بالمال، فمن باب أولى ألا يملي مال غيره كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقد أشار الله عز وجل إلى رشد الدنيا في الأموال بقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أي وجدتم فيهم الرشد لكونهم يحسنون الأخذ لأنفسهم والإعطاء لغيرهم، فلا يجوز للمسلم أن يولي على أمواله من بعده من لا يحسن النظر فيها لا يجوز. فلو ظل سفيها أو طائشا أو أحمق لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره فقد ضيع الأمانة وضيع حقوق ورثته من بعده. والغالب في مثل هذا أن لا تتحقق به مصالح الوصية ولا تندرئ به مفاسدها، بل إنه تزداد المفاسد أكثر مما هي عليه. فبين رحمه الله أنه يشترط في الشخص الذي يولى في الوصية أن يكون رشيدا، هذا في التصرفات المالية.
ولو عبد،
ولو إشارة إلى خلاف المذهبي، والعبد هو الرقيق. فبين بهذا أنه يجوز أن يعهد بالوصية إلى الرقيق، واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العبد لا يكون وصيا، وهذا هو الصحيح، لأن العبد لا يلي أمر نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره. لكن المصنف هنا يقول إنه يولى العبد ويستأذن سيده، فإذا أذن سيده له كان وصيا. وهذا طبعا لا يخلو من نظر، لأنه إذا أذن له سيده لا نضمن أن يموت سيده، فينتقل العبد إلى الورثة، فيمتنع الورثة من انشغاله في مصالح هؤلاء الورثة وقيامه على الوصية، فالوصية تحتاج إلى وقت. فهذا فيه تغرير بحقوق الأيتام وحقوق الأرامل ومن يقام عليهم في الوصايا، فالوصية إلى العبد فيها مخاطرة، لأن هذا العبد في الأصل جعله الله ملكا ليمين سيده ومشغول بخدمة سيده، فلو أن سيده أذن له الآن ربما باعه في الغد، وإذا باعه باعه إلى من لا يأذن له، فهذا تغرير بالوصية ومخاطرة لها. والصحيح ما قول من قال إن العبد لا يلي أمر الوصية، فيها تقريبا ثلاثة أقوال، منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز، ومنهم من فصل. فقال اللي هو مذهب الحنفية الذين منعوا مطلقا الشافعية، والذين أجازوا الحنابلة، ومعهم المالكية، والذين فصلوا وهم الحنفية. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يعهد إلى عبد نفسه، مثل ما كان في القديم يكون عنده أولاد صغار وعنده عبيد وفيهم عبد صالح وزين ومستقيم وأمين، فيقول له تقوم على شؤون ورثتي من بعد، فيعهد إليه لوصاياه من بعد، وفعلا يكون على أحسن وأتم وأكمل الوجود. قالوا لأنه الإمام حنيفة يقول في هذه المسألة إنه عبد نفسه، عبد لهذا السيد، فمات مخاطرة وستنتقل ملكية إلى الورثة. ولكن الأمر لا يخلو أيضا من نظر، لأنه إذا عهد إلى هذا الرقيق فإن الإبن سيكبر، سيكبر أحد الأبناء ويبلغ، وحينئذ يكون ملكا له، فهو وليه من وجه ومولى عليه من وجه آخر، تلزمه طاعته ويكون تحت أمر الصبي، لأن الصبي يملكه ومن حقه أن يأمره وينهاه. فإذا من ناحية شرعية القول ولو بالتفصيل فيه نظر، الصحيح أن الرقيق لا يكون وليا في الوصايا، لأنه لا يلي على نفسه، فمن باب أولى ألا يلي على غيره. نعم.
ويقبل بإذن سيده،
ويقبل الوصية بإذن سيده، أي أنه ليس له قبول مطلق، وإنما يقيد قبوله بإذن السيد. فإذا أذن سيده له أن يقوم بتنفيذ وصايا هذا الموصي صح، وإلا فلا. نعم.
وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعدل زيدا اشتركا.
هذه المسألة صورتها أن يقول لزيد أنت وصيني من بعدك، فيعهد إليك، ثم بعد ذلك بقليل أو كثير من الزمان يقول لشخص آخر أنت وصيني من بعدك، فهل الوصية الثانية ناقضة للوصية الأولى، أم أن الوصية الثانية مشتركة مع الوصية الأولى؟ الثاني هو الأقوى، أن الوصية الثانية ليست ناقضة للوصية الأولى، لأنه لو أراد نقض الوصية الأولى فإنه ينبغي أن يكون نقضها صريحا بينا كما أن إثباتها وقع صريحا بينا، ولا يمتنع أنه قصد الاثنين، لأنك ربما عهدت إلى شخص واحد وأموالك قليلة، ثم طرأت أموال أخرى كثيرة يغلب على ظنك أن فلانا وحده تحتاج إلى مليون، ولربما عهدت إلى شخص في حال ثم وجدت فيه ضعف بعد فترة، فاحتجت أن تقرن إليه شخصا آخر يعينه ويساعده في حال آخر، الذي يظهر أنه يعتبر وصيا ثانيا. في هذه الحالة يشترك الإثنان. طبعا إذا وصى لوصي ثاني بعد وصي أول، صورة مسألتنا إذا اتفقا في المكان الذي وصي به، مثل أن يقول أنت وصي من بعدي في رد ودائعي والقيام على أيتامي وتنفيذ وصرف الثلث إلى آخره، يعطيه وصية مطلقة لجميع أموره وشؤونه، ثم يقول للثاني نفس الذي قاله للأول، فحينئذ لا إشكال، فالوصية الأولى عامة والوصية الثانية عامة فيشتركان في العموم. الصورة الثانية أن تكون الوصية الأولى عامة والثانية خاصة، كأن يقول له أخذت وصية من بعد في جميع أموري، ثم من بعد ذلك يقول لشخص ثاني أنت وصي من بعدي في رعاية أموال أيتام، حدد له فقط رعاية أموال أيتام، فيكون الثاني مشاركا للأول في هذا الخاص الذي ذكره له، لا يشاركه في غيره. فصورة النسل التي ذكرها المصنف رحمه الله تقع إذا كانت الوصيتين فيها عموم، هذه حالة، والحالة الثانية أن تكون الوصيتين فيهما خصوص، لكل واحد منهما خصوص يوافق موافق، يعني فيها خصوص متفق، يقول له أنت وصي من بعدي في رعاية الأيتام، ثم يقول للثاني أنت وصي من بعدي في رعاية الأيتام. لكن لو قال للأول أنت وصي من بعدي في رعاية الأيتام، وقال للثاني أنت وصي من بعدي في الحج عنه، في تنفيذ تقسيم الثلث، في صرف الثلث، اختلفت الوصيتان، فحينئذ هذا وصي في رعاية الأيتام وهذا وصي في تنفيذ الثلث فلا يشتركان. فإذا صورة المسألة أن يكون لفظه في الوصية الأولى موافقا للفظه في الوصية الثانية، فإن اختلف فلا يخلق خلاف في حالتين، إما أن يكون بينهم عموم وخصوص، فحينئذ يشتركان في الخاص ويمتلك الأول بالعام أو من سنة للعموم، وإما أن يفترقا فيكون بكل منهما أمر لا يكون للآخر، فحينئذ لا يشتركان وكل منهما ينفذ وصيته فيما اختص به من الأمور التي أناطها به الموصي.
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له،
ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله الموصي له، بمعنى أن الاثنين يشتركان في الوصية إذا كانت عامة. فلو أراد أحدهما أن يبيع البيت، أن يبيع بيتا من بيوته بعد وفاته، نقول له ليس من حقك أن تبيع البيت حتى يأذن الوصية الثانية، لا بد من اتفاق كلمة الاثنين، يتفقان على أن المصلحة في البيع يباع، يتفقان على أن المصلحة في عدم البيع يبقى البيت، يتفقان على أن المصلحة في تأجير بيوت اليتامى تؤثر. إذا لا بد أن يكون تصرفهما معا، فلو أن أحدهما أجر دون الآخر بدون رضاه وبدون إقرار فإنه لا يصح ذلك حتى يوافق الآخر، لأنه عهد إليهما معا، فلا يصح تصرف أحدهما بدون أن يكون رضا من الطرف الثاني. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. قال رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم،
ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يملكه الموصي، لأن الفرع آخذ حكم أصله، والوصية بالمجهول فيها ضرر ولا يمكن أن تتحقق بها المصلحة ولا أن تدرئ بها المفسدة، وإذا عهد إليه لابد وأن يحدد ما عهد إليه، يقول له أنت وصي من بعدي في رد المغانم الحقوق إلى أصحابها، فتقضي عن الديون وترد الودائع والأشياء التي استعرتها. شخص مثلا له مكانة في قومه استعار من أناس أشياء وعنده أمانات وضع عنده أناس فقال هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان. كذلك أيضا بينه وبين أشخاص خصومات ومظالم مقعد فقال يا فلان أنت وفيي في رد المظالم والحقوق إلى أهلها وقضاء ديوني ورد العواري والودائع إلى أصحابها. فحينئذ تكون الوصية واضحة ومعلومة وبينة. كذلك أيضا يكون من حقه أن يوفي بهذا الشيء فيوفي بالحج عنه بالعمرة عنه يوفي كذلك بولاية مصالح أيتامه لأنه في الأصل هو الذي يطالب بالحج وفي الأصل هو الذي يطالب بالعمرة وفي الأصل هو الذي يطالب بالكفارات وبالفدية فيجوز أن يقيم غيره مقاما لأنه كالوفي. لكن لو كان ليس من حقه أن يتصرف في هذا الشيء فليس من حقه أن يوفي به. فلو أوصى بأن يتصرف في أموال أخيه قال له أنت وصي من بعد أن تبيع مزرعة أخي ليس من حقه هو أن يبيعها فمن باب أولى أن لا يكون الوصي ذلك. فحينئذ يشترط في الشيء الذي يعهد به إلى الوصي أن يوصى إليه أن يكون مما أن يكون للموفي فيه حق التصرف. وعلى هذا المرأة لا ليست بمسؤولة عن أيتام وإنما ولاية النظر لمن أقامه أبوهم أو أقامه الحاكم والقاضي للنظر في مصالحهم فهي لا تري أمورهم في الأصل فمن باب أولى إلا تقيم غيرها مقامها.
في قضاء دينه
هذا مثال في قضاء الدين نقول له فلان له علي 100,000 وفلان له علي 50 وفلان له علي كذا وفلان أخذت منه السيارة وقضاء الدين رد الودائع رد العواري رد الأمانات كلها هذه أمور خاصة
وتفرقة في ثلثه
وكذلك تفرقة الثلث يقول له ثلث قال ثلث مالي اجعله صدقة عن الفقراء نصف الثلث يكون صدقة للفقراء والنصف الثاني يكون مثلا في سبيل الله ويقوم فلان بصرف هذا الثلث والقيام عليه فحينئذ يكون هذا الوصي مطالبا بتنفيذ ما ذكره الميت والموفي في وصيته من تخصيص نصف الثلث للفقراء والمحتاجين والنصف الثاني يصرفه في وجهه في سبيل الله على الشرط الذي اشترطه الميت والموفي. نعم.
والنظر لصغاره
يلي أموالهم يقوم على أموالهم فينظر طبعا النظر في الأيتام أولا إطعامهم بالمعروف وكسوتهم بالمعروف وإذا احتاجوا إلى دواء أو علاج قاموا بعلاجهم إذا احتاجوا إلى نقل سيارة نقلهم أو يستأجر من ينقلهم اشترى لهم سيارة استخدم أو استأجر من يقوم بنقلهم إذا احتاجوا لشراء أرض أو اشتراء بيت يؤويهم ويسكنون فيه يقوم هو بشراء البيت يبحث لهم عن سكن وينظر في الأصلح هل يشتري سكنا غاليا أو وسطا أو أدنى هذا كله فوض إليه النظر فيه فهو مسؤول أمام الله عز وجل عنه فينزل نفسه منزلة والده شفقة وإحسان وذرا فيعطف عليهم ويقوم برعاية صالحهم لأنه من أعظم الأشياء أن شخصا ينزلك منزلته في النظر لأولاده هذا أمر ليس بالهين وثقة ليست باليسيرة. فالعبد المؤمن يخاف من الله عز وجل ويتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة وينصح ويحس أن هؤلاء الأيتام كأنهم من أولاد له فيحسن النظر إليهم. ولذلك ضرب السلف الصالح والفضلاء والصلحاء المثل الثاني في حسن النظر للأيتام ورعايتهم إذا الذين الأيتام الذين عهد إليهم برعايتهم حتى جاء في بعض القصص أنه كان بعض الصالحين يقوم على رعاية أيتام أخيه أكثر من رعايته لأولاده، مع أنه لا يريد حقوق أولاده، لكنه يشفق عليهم الشفقة ويرحمهم بالرحمة التي بلغت يعني الأوج والكمال في حسن النظر والتفقد، حتى أثر عن دعوه أنه كان إذا زار أخت له وعندها إيتام يتحرك حتى من أكل غياحتها خشية أن يكون آكل المنام اليتيم. وهذا كله من الورع والخوف من الله عز وجل، لأن حقوق الناس أمرها عظيم. فالذنب الذي بين العبد وبين ربه لو استغفر ربه فغفر له، لو استغفر ربه صادقا غفر له، لكن حقوق الناس أبدا لا يمكن أن تزول قدم حتى يقتص منه، فيؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيأتي بها الله جل جلاله الذي هو أحكم الحاسبين بقسط الحق وهو خير الفاقرين. فإذا كانت اليتيم فأمرها عظيم، وإذا كانت على وجه الأمانة فأمرها أعظم، لأن الإنسان إذا أقيم على أيتام وعلى وصية وقال له الميت إني قد عهدت إليك بكذا وكذا ووافق وقبل، فإن عليه أن يفي بهذه العهد الذي بينه وبين أخيه المسلم أو قريبه، فإذا كانت من القريب فعهدها أعظم. فالواجب حينئذ أن يحسن النظر لهؤلاء الأيتام فيخصص له فيقول له النظر في مصالح الأيتام، يشمل إطعامهم وكسوتهم وإيواءهم ونقلهم ونحو ذلك من المصالح. يشتري لهم مثلا ترك لهم والدهم المال السيولة، فإذا ترك لهم مال سيولة ووجد أن هذا المال لو بقي أكلته الزكاة، فرأى من المصلح أن يشتري لهم أراضين، يشتري لهم الأراضين أو يشتري لهم العمائل، وأن يستثمر المال وأن يتاجر فيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتجروا في أموال اليتامى ما تأكله الصدقة. فدل هذا على أنه ينبغي للولي والوصي أن يحسن النظر في شؤون الأيتام فيحقق المصالح المطلوبة ويدرأ من المفاسد التي يخشى منها. لو وجد مثلا أنه ترك لهم أراضين والسوق يخشى أن يكسب، فخاف من فساده يبيعها ويبادر ببيعها. إذا كان مثلا هناك أشياء ترك لليتامى يخشى منها الضرر، كأن يكونوا في مكان بعيد عن المدينة وفيه ضرر عليهم يخشى عليهم، قربهم إذا خشي على أعراضهم، أبعدهم عن أماكن التي فيها فساد وتأثير على أخلاقهم. المهم أن ينصح لأخيه المسلم في ذريته من بعده، ومن كفل اليتيم وأحسن الرعاية له كان له عند الله حسن الجزاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكان بعض العلماء يقول: ما رأيت أحدا وفى لمسلم في أيتامه إلا أحسن الله له العاقبة في ولده، وما رأى إلا خير ودعا الله له قرة العين وبهجة النفس وسرورها في ولده. فما جزاء الإحسان إلا إحسان، ولما ينتظره عند الله أعظم وأكبر. فلا شك أن القيام على الوصايا حسن الرعاية لها حسن النظر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فيحدث له ويقول: النظر في أيتام الإسلام،
ولا تتفكر بما لا يملكه الموت من سنة أخرى، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحن ذلك،
لأن هذا ليس إليها وإنما لمن ولاه والدهم، لأنه أمر حق متعلق بالعقبة وهم الذين ينظرون في مصلحة هؤلاء الأيتام.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
لأن الوصية اختصت بذلك الشيء فلا تنصرف إلى غيره. فلو قال له: لرعاية أيتامي، لا يقوم بتفريق الثلث. ولو قال له: بتفريق الثلث، لا يقوم برعاية الأيتام، ليس له دخل في موضوع الأيتام. فإذا تتقيد الوصية إن قيدها الموصي وتكون مطلقة إن أطلقها.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي لم يضمن.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفريق الوصي للمال، صورة المسألة لو كان عليه دين 100,000 وترك 90,000 أو ترك 100,000، ولكن هذا الدين ما كان عالمين به، ما كان يعلم به، وقام الوصي الموصى إليه بتفريق الثلث كما أمره الموصي، وأخذ الثلثين وقضى بها، فرقها وجعلها يعني قسمت على الوارثين. حينئذ يرد السؤال، لو ظهر هذا الدين هل يطالب باسترداد الثلث لأنه هو الذي فرقه وهو الذي صرفه؟ نقول لا يرد، لأنه عهد إليه بتفريقه فقام بالتفريق، فالضمان على الميت يكون ضمانها على الميت وليس على الموصى إليه، لأن الموصى إليه نفذ ما أمره به الموصي ولم يعتدي، واليد التي قامت بتفريق هذا الثلث يد مأذون لها شرعا بهذا التفريق، فيتحمل المسؤولية الآدم وهو الموصي، وتكون هذه الديون يبذل لسدادها ويتحمل ورثة سداد الدين على الأصل الذي تقدم في إشارة ويخي سداد الدين. نعم.
وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
لو قال له ضع ثلثي حيث شئت، هذه الحقيقة مسألة فيها خلاف عند العلماء رحمه الله. بعض أهل العلم يقول إذا قال له ضعه حيث شئت فهو يضعه حيث شاء، فلو وضعه في جيبه فقد شاء أن يضعه في جيبه، يعني حيث شئت جعله الخيار المطلق، وهذا لفظ الرجل وكلامه، فينفذ هذا القول ومن حقه، لو أخذها لنفسه كان مستاجا أو رأى أنه أقرب الناس منه فأخذ هذا المال فإنه يكون له ذلك. وقال بعض العلماء إذا قال له ضعه حيث شئت من حقه أن يصرفه لولده لكن لا ينتفع هو لنفسه، من حقه. وأورد هذين القولين الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني احتمالا، عندنا يحتمل، وقال إنه يعني يعطي أولاده ولا يعطيه هو ولا يأخذ هو، لأنه جعله مفرقا للمال ولم يجعله آخره، لأنه قال ضعه. فحينئذ فهمنا من هذا أنه موكل بتفريق المال وليس موكلا بأخذه. ومن أهل العلم قال لا يأخذ هو ولا أولاده حتى ولو ذكر صفة تنطبق عليه، بحيث لو قال ضع ثلثي للفقراء صدقة للفقراء وخذ هذا الثلث ووزع للفقراء المحتاجين وهو فقير ومحتاج، قالوا لا يأخذ لا هو ولا ولده، مع أن الصفة موجودة فيه. والحقيقة الإمام ابن قدامة أشار إلى في هذه المسألة إلى احتمالات جيدة، أنه ينظر إلى دلائل الحال والقرائن التي يفهم منها، هل قصد أن يقوم بالتفريط فلا يأخذ هو، ولكن من حقه أن يعطي قرابته بدون محاباة. ثانيا أن تكون هناك قرائن تدل على أنه فوض إلى درجة حتى ولو أراد أن يأخذ يأخذ، فحينئذ يأخذ. والأوراء لا يأخذ الذي يعني تطمئن إليه نفسه تورعا أن لا يأخذ وأن يجتنب هذا. ومن هنا مسألة التوكيل في الزكاة، يقول له خذ هذه 100,000 واصرفها للمساكين والفقراء، في هذه المسألة لا أشك أنه ليس من حقه أن يأخذ، لأنه قال له خذ هذه 100 واصرفها للفقراء والمساكين، فلا يشك أنه وكيل، والزكاة عبادة، الزكاة عبادة صرفت لأن صاحبها نوى تصرف للفقراء والمساكين من غيره، لما قال له اصرفها للفقراء والمساكين واللام للتخصيص. ولو قصده لقال له خذ منها لأنه يعلم أنه فقير، قل له خذ منها وأنت والفقراء والمساكين شرف، لكن ما شرف، فبين من ذلك أنه وكيل بالصرف وليس له استحقاق. في هذه الحالة لا يجوز للذين يقومون بتوزيع أموال الزكاة أن يأخذوا منها. ومن العجيب أن بعضهم يقول أنهم من العاملين عليها، وهذا خطأ واضح، لأن العامل على الزكاة في جلبها لا في تفريقها، العامل على الزكاة من يكون في جلبها، وهم الذين السعاة الذين كان يبعثهم الإمام
لأخذ زكاة الإبل والبقر ونحلها من بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض، فهؤلاء يأخذون على التفصيل الذي تقدم معنا في كتاب الزكاة. أما الذي يفرع الزكاة هذا ليس لهم حق، ونص الجمهور رحمه الله على هذا، فإن هؤلاء موكلون بالتفريق وليس لهم يد على المال أن يأخذوا منه، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. من هنا تأتي المسألة في استثمار أموال الصدقات واستثمار أموال الزكوات. في بعض الأحيان تكون الأموال لجهة خيرية، فالذين أعطوا المال للجهة الخيرية لم يعطوه وكالة أن يتاجروا بهذا المال، أعطوهم المال وكالة في إيصاله للمحتاج، وحينئذ ليس من حق أن يبيع ويشتري بهذا المال ولو لمصلحة المحتاج، لأنه لم يوفره رب المال ولم يوفره المحتاج. فحينئذ لا يصح الأموال التي توضع الصدقات إلا إذا استأذن أصحابها وقال لهم هذه الصدقة مستثمرة. فالذي يقترح على الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ونحوها أنها إذا أرادت أن تستثمر الأموال في الأسواق الخيرية أن تضع بندا خاصا وتقول صدقة مستثمرة. إذا وضعت هذا فكل من يضع في هذا ما يعلم أن صدقته ستستثمر، ثم إن الشخص الذي يضع المال وقصدها أن يصل إلى الفقير وإلى المحتاج هم راضي أن يصل على أسرع ما يمكن، لأن هذه هي النصيحة، لأن الصدقة إذا وصلت إلى المحتاج نماها الله عز وجل لصاحبها منذ أن تصل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين فينميها لعبده كما ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه، والفلوه هو صغير خوف الخير كما ثبت في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن الوكيل الذي يوكل بصرف الأموال لا ينبغي أن يتأخر فيها، ولا ينبغي أيضا أن يصرفها إلى سماعاشات أو نحوها لشخص يقوم بصرفها، لأنها في الأصل وكل بصرفها ولم يوكل بإعطائها إلى شخص غير المحتاج وغير المسكين، وهذا أمر واضح جيد. ولذلك ينبغي على كل من يلي أمثال هذه الصدقات أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع إلى العلماء وأن يستبين من أمره وأن لا يجتهد عند نفسه فيتقحم النار على بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. بل عليه أن يتقي الله في هذه الأمانة وأن يحسن القيام فيها، من وكله بالصرف يصرف ومن وكله باستثمار أمواله يستثمرها بالمعروف على وجه المعتبر شرعا.
ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصل حينئذ فيها من بيع وغيره.
هذه المسألة تشتهر الآن في مسألة الأقليات، يكون في بلد فيه شخص مصري مجموعة مسلمين من المسلمين وليس هناك من قاضي ولا حاكم مسلم ولم يعهد هذا الميت بأيتامه إلى أحد ولم يوصي، فحين يتولى منظر إذا كان هناك إمام يصلي به طالب علم وعنده علم ومعرفة في مثل هذا هو الذي تناقض به مصالح مثال هؤلاء، إذا كان طالب علم وعنده معرفة بالأحكام الشرعية وأهل لولاية أمرهم يلي أمورهم في مثل هذا في النكاح يزوجهم، وكذلك أيضا في أمور المصالح التي تقع أو الخصومات التي تقع بينهم إذا كان عنده من العلم ما يؤهله لذلك، وإلا رجعوا إلى العلماء في استفسارهم. أما بالنسبة للنظر في ماله فإنه يليه أي واحد من المسلمين ممن يعلم حاله ويمكنه أن يقوم بمصالحه من بعده، فأي واحد من إخوان المسلمين يلي، وهذا من فروض الكفايات، يعني فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أما إذا وجد قاضي فإنه يعهد إليه، قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض.
الحقيقة كتاب الفرائض يحتاج إلى شرح بطريقة لأنه يغلب عليه المسائل الحسابية، ومن عادتي في قراءة المتون الفقهية يعني كتاب الفرائض أن أفرده بدراسة مستقلة، ولذلك إن شاء الله إذا أتمنى الكتاب سندرس في دورات مستقلة بنفس الشرح بإذن الله عز وجل، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. لهذا رأيت من المناسب أن ننتقل إلى تتم كتاب النكاح والطلاق. وكنا قد أخذنا كتاب النكاح وشرعنا في الطلاق ووقفنا عند مسائل تعليق الطلاق، لهذا سيكون درسنا إن شاء الله من الأسبوع القادم في مسائل تعليق الطلاق إتماما لكتاب النكاح، ومن بعد ذلك نخرج باب الجنايات كتاب الجنايات حتى نتم الكتاب ونفرد إن شاء الله كتاب الفرائض بدراسة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه علمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا أوصى شخصا أن يلي اختيار الأزواج لبناته هل يعتبر هذا الوصي وليا للمرأة دون إخوتها؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل وصي الأب ينزل منزلة الأب ويقدم على بقية الأخوة الذين لهم حق في الولاية؟ في خلاف بين أهل العلم رحمه الله. من أهل العلم من جعل الفرع تابعا لأصله وقال هذا وصي الأب فينزل منزلة الأب، ومن أهل العلم رحمه الله من قال إن الولاية في النكاح على مراتب، فإذا توفي الأب انتقلت من بعده إلى ابنه، حينئذ يلي أمر الولاية على هؤلاء النسوة ابن الذي هو أخو الابن الذي هو أخوهم. وقال بعض العلماء إنه يلي الجد، تقدم طبعا الأصول يلي الجد من بعد الوالد، ثم من بعد ذلك تكون الولاية لابن المرأة التي يراد تزويجها إذا كانت مزوجة من قبل، أو يليها أخوها، لأن بعد درجة البنوة الأخوة، الأخوة الأخوة الأشقاء والأخوة لأب فقط، وهم الأخوة الذين هم عصبة المرأة التي يراد زواجها. ومن أهل العلم فرق بين كون المرأة دون البلوغ صغيرة فينزل الوصي منزلة الأب، وبين أن تكون كبيرة فحينئذ يكون الولي هو الجد من بعد الأب ولا يقدم عليه وصي الأب. لكن حقيقة هذه المسائل الأفضل ردها إلى القضاء، فالقاضي يعمل بما ترجح عنده فيها، ونظرا للشباب لكونها تترتب عليها أمور مهمة خاصة في هذا الزمان تترد إلى القضاء، فالقاضي يحكم بما ترجح عنده، إن شاء نزل وصي الأب من جلة الأب، وإن شاء قدم غيره لمن عصبة ممن هو أحق. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، أشرت إلى قول صاحب الشرح الكبير أنه قال لا تصح الوصية للكافر بلا خلاف، فهل قوله بلا خلاف تدل على الإجماع؟ ومن فرق بين قوله اتفق وأجمع؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة مسألة أصولية تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة صيغ الإجماع. صيغ الإجماع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسميه العلماء الصيغ الصريحة وهي أقوى صيغ الإجماع، وهي صيغة أجمعوا، أجمع أهل العلم، أجمعوا واتفقوا، اتفق أهل العلم واتفق العلماء، هذا هاتان الصيغتان أجمعوا واتفقوا تعتبر من صيغ الإجماع القوية النصية التي لا احتمال فيها. بعض العلماء يقول إن أجمعوا غير اتفقوا، فاتفقوا للأئمة الأربعة وأجمعوا للجميع، وهذا باطل. المعروف عند العلماء أن صيغة اتفقوا من صيغ الإجماع كصيغة أجمع، لكن قد يكون هناك مصطلح خاص لبعض العلماء يذكر في كتابه اتفقوا للأئمة الأربعة ويذكر أجمعوا بإجماع العلماء والأئمة، إذا كان هذا مصطلح خاص. لكن المعروف عند العلماء أن اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة والقوية كأجمع. أما بالنسبة للصيغة الضعيفة والصيغة المحتملة، لا خلاف بغير خلاف، لا نعلم خلافا، لا نعلم مخالفا، هذه صيغ محتملة، يعني إذا قال بغير خلاف نعلمه أضيق من قوله بغير خلاف، لأن إذا قال بغير خلاف هذه أقوى في نفي بغير خلاف فقد حسن، فكذا قال بغير خلاف أعلمه وبغير خلاف نعلمه، ربما كان بحثه في المسألة فيه قصور، وحينئذ يكون المخالف لكنه لم يطلع على المخالف، لكن إذا جد المقال بغير خلاف فهذه أقوى من تقييده بالعلم. هذا المعروف عند العلماء رحمهم الله، والأول مع الأول من السياق هو الذي يخفى به الإجماع، وإذا قيل بغير خلاف فإنه معتبر، خاصة إذا كانت كلمة بغير خلاف من علماء وأئمة عرفوا بتتبع أقوال العلماء رحمهم الله. مثلا إذا قال شيخ الإسلام بغير خلاف فالغالب مثل هذا يقارب الإجماع، إذا يكون إجماعا، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله كان عنده من العلم وسعة العلم حتى إنه نقد مراتب الإجماع للإمام الحزم، فهو في سعة باعي وسعة علمه واطلاعه، لذلك لما نظره بعض العلماء في مثلا مسائل أهل البدع قال له والله ما من بدعة في الإسلام إلا وأعلم أول من قامها ومتى قامها وما هي شبهته في قوله، ما من بدعة في الإسلام، يعني من سعة علمه رحمه الله واطلاعه على أقوال أئمه السلف رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء والعوض.
فضيلة الشيخ، سائلا يقول: قدمت وعائلتي من الرياض بالطائرة ثنية العمرة ولم أحرم، هل يجوز لي أن أحرم من هذا المسجد أم أرجع إلى ميقاتي أفاقه الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يمر بالميقات ولا يحرم وفي نيته النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذلك ليلة، ولأهل الشام الجفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأوجب عليه الصلاة والسلام على من مر بهذه المواقيت وعنده نية للحج أو نية للعمرة أو هما معا كالقارئ أن يحرم منها، فعلى المسلم أن يطيع الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يعتمر بأمر الله، لأنه قال هن لهن، وهذا صيغة إلزام، أي أنها لازمة من مر بها بنية النسك، فلا يجوز له أن يترك الإحرام، وعليه حينئذ عليك أخي أن ترجع إلى ميقاتك فتحرم منه، وهو ميقات السيل إن كنت قادما من جهة الرياض، مع التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، من كان عليه قضاء من رمضان وعين يوما يصوم فيه هذا القضاء، فهل يحرم عليه أن يفطر في ذلك اليوم أم له أن يفطر ويصوم يوما غيره؟ أسابقنا الله.
هذا السؤال فيه تفصيل. إذا عين اليوم وقال غدا إنه قضاء عن رمضان فإنه بالخيار، بحيث لو جاء إذا عينه يوما ولم يدخل فيه بالعبادة عن عبادة الصوم بالإمساك فإنه لا يلزم، وله أن ينتقل إلى يوم ثاني، فتعيين يوم للقضاء أو يومين أو ثلاثة، أو قال الأسبوع القادم أصومه قضاء، أو تقول المرأة أصومه قضاء لعادتي، إذا دخل الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الأيام الأخر منزلة منزلة رمضان، ولا شك أنها إذا نزلت منزلة رمضان لم يجد الإفطار فيها كما لا يجد الإفطار في رمضان، وعلى هذا يفرق في التعيين بين أن يريد الإفطار في ذلك اليوم قبل أن يشرع بصيامه وبين أن يريد الإفطار وقد شرع بصيامه، والقاعدة أن القضاء يأخذ حكم الأداء، فلما كان قاضيا لهذا اليوم من رمضان ولا يجوز له في الأداء أن يفطر بدون عذر، كذلك في قضائه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا تتضجر الزوجة حين ترى انشغال زوجها بطلب العلم وكثرة الانصراف إلى العبادة ويتهم بالتقصير في حق الأهل، فما الضابط في تقسيم الوقت لهذه الحقوق؟ أسابقكم الله.
الله المستعان. يا إخوان، الفتوى ليست في الهينة،
ما الضابط في كذا ما يعني هذا أمر يعني ليس بالهين. الفتوى ينبغي أن يشفق السائل فيها على من يستفيد. من أنا حتى أضع للناس برنامجا أو ضابطا يوفق فيه بين طلبه للعلم حقوق زوجه؟ هذا أمر ليس بسهل. فأقول لا يمكن أن يجاب على هذا السؤال أبرأ أن الله لا أستطيع تحمل مسؤولية وضع ضابط نقول أنه ضابط فرعي وينتظر الشرع بقولنا لا. ولذلك كثرة الاجتهادات في هذا الزمان في وضع الضوابط ووضع القيود لا يا إخوان. يقال مثلا بماذا يفقه الزوج؟ بماذا يفقه الزوجة؟ الله عز وجل شرع لعباده القيام بحقوق الزوجية، وإذا اتقى الله العبد جعل له من أمره يسرا وجعل له من كل هم فرجاء من كل ضيق مخرجا. توصي الزوجة أولا أن تتقي الله في نفسها وأن تتقي الله في زوجها وأن تحمد الله جل جلاله على العافية خاصة في هذا الزمان. فكم من امرأة تقرح قلبها ودمعت عينها على هلاك زوجها في الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكم من امرأة تمسي وتصبح مع زوج تنال معه الشقاء والعناء في جحيم الخمور والمسكرات والمصائب والتبعات التي تأتي من الشروط التي لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. فلتحمد الله على العافية يوم جعل بيتها تنهج فيه الألسن بذكر الله، وتشكر الله عز وجل يوم شرفها وفضلها بخدمة من يخدم المسلمين ورعاية من يفسد إلى عباد الله. فأمثال هؤلاء يعظم الأجر فيه ويعظم الثواب من الله عز وجل لمن اكتسب في معونتهم على ما هو فيه. والله لا من إيمان ولا عالم ولا داعية ينصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام فيعينه أحد في دعوته إلا أجره الله جل جلاله وأعظم ثوابه. فوالله ما وجدنا في صحبة العلماء ورفقة طلاب العلم إلا خير الدين والدنيا والآخرة. هذا ما نشهده وهذا ما رأيناه من البذل الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. فعلى المرأة المؤمنة أن تحمد الله جل جلاله. وأعظم ما يكون من العبد في حق ربه كفره لنعمة الله. كم من امرأة تتمنى أن ترى زوجها مصليا فضلا عن أن يكون داعية إلى الله؟ كم من امرأة تتمنى أن تسمع من زوجها ذكرا لله في بيتها؟ وكم من نساء تتقرح قلوبهم لرؤية الخير ورؤية البر في أزواجهم؟ فلتحمد الله على الآخر ولتعلم أن الشهوة واللذة متاع قليل، ظل زائل ومتاع حائل، لذة ساعة وبعدها ساعة الدهر. فعليها أن تقدم آخرتها على دنياها وأن تحتسب عند الله عز وجل. الزوج إذا كان مقصرا بسبب القيام بالحقوق والواجبات ووجدته قائما برعاية المسلمين وعنايتهم ووجدت عليه مسؤوليات وأمانات في الفتوى وفي التدريس وفي التعليم وقفت بجواره واستعانت بربها وصبرت واصطبرت ورابطت، والله جل جلاله فيريها حسن العاقبة فيما كان منها انطاحها. ولا تبالي حتى ولو وجدت زوجها فظا غليظا ولربما غفل عن حقوقه، والله إنك لتصحب العالم وتكون بجواره وتحسن إليه وتخدمه ويغفل حتى أن يقول لك كلمة عجيبة بسبب الهم الذي هو فيه وبسبب الضغط النفسي. تصور أخي لو أنك تريد أن تلقي كلمة أمام ثلاثة أو أربعة من رفقتك تشتت ذهنك وصعب عليك الأمر وحميس الهم في قلبك. فغير فكيف من يواجه الأمة يواجه ما هو يبين الحلال والحرام مسؤولا أمام الله عز وجل مسؤولا أمام خلقه، ربما ذل بكلمة واحدة تشيد بها الرؤوس. قيل لهشام بن عبد الملك عادلك الشيء، قال ما لي لا أشيد وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع مرة، لأنه يقف في المنبر ويخطب. وقيل لآخر من خلفاء دنيوية عادلك الشيء، قال حيدت من المنابر، يعني مواجهة الناس، مواجهة الناس ليست بالهينة، تواجه الحليم، تواجه العاقل، تواجه العالم، تواجه من هو أعلم منكم، من هو مثلكم، من هو دونك،
وجد من يحبك ويجلك ويكرمك تواجه من يكره ويحسدك، كان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فجعل بعض الناس ببعض الفتنة وتواجه الظاهر وتواجه الباطن، تواجه مر لا يعلم من الله. فهذا الداعي يحتاج إلى من يعين، إلى من يوفق. والله إن كان لبعض الطلاب العلم يشفق على العالم يشوش عليه حتى في درسه، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتحرك الحركة حتى لا يشعره أنه تدمر منه. في بعض الأحيان يجد طالب العلم مجلس عليه بالساعات الطويلة لا يستطيع أن يري الملل لشيخه وأستاذه، يخاف أنه لو رأى شيخه منه الملل لسئم من تعليم طلاب العلم من بعده. المعاملة مع العلماء والدعاة والخطباء ومن يتحمل مسؤولية الدعوة صعبة جدا، لكن من كان عنده قلب حي وضمير حي أولا يخلص في روح الله عز وجل ويخلص في الصواب عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان عنده هذا القلب الحي الإخلاص بإذن الله سيفتح الله عز وجل عليه وينزل نفسه منزلة هذا العالم ومنزلة هذا الداعية. المرأة تنزل نفسها منزلة زوجها، لو أنها تقال هذا الخطب هي في بيتها مع أولادها وأطفالها لا تستطيع أن تتحمل هم أطفالها، ولربما ثبت وشتمت في ساعة الضيق، فكيف من يتحمل هموم الأمة؟ وكيف من يتحمل هموم طلابه وخاصته؟ وتجده يحمل الهم في تعليمه، ثم يحمل الهم كيف يوصل هذا التعليم، ثم يحمل الهم في الكلمات التي يقولها والعبارات التي يبينها، وربما دخلت الدواخر من عبارات فسرت وأولت وصرفت على غير ظاهرها، ثم يحمل الهم في المناقشات والأسئلة والتبعات. وعندها تدرك إدراك يقيني لا شك فيه ولا مرية أن هذا العلم توكل الله أمره كله، والله لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا، ولكن الله جل جلاله الذي تولى الأمور كلها. نجمع من العلماء من الأئمة من الخطباء من المعلمين ما تشيد منه الرؤوس من الحجر والاستغراق. يقول الإمام إني أدخل والله لا أعني ما أقول من شدة ما أجد من المرض والعناء في قيام رمضان. حدثني غير واحد من الأئمة الفضلاء رحمه الله من المشائخ الذي يقول والله إني أدخل وأنا أحتاج إلى من يحميني إلى المحراب، فما إن أقف وأكبر إلا فتح الله من عونة ما لم يخطر لي على بال. فإذا بالصدر ينشرح وإذا بالنفس تتهد وإذا باللسان يطرق يقول قبل الصلاة كأني معقود ما أستطيع أن أتكلم بكلمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد. كيف هم على ثغور الإسلام؟ كيف هم ينفعون الأمة؟ كيف هم ينصحون لدين الله عز وجل؟ إذا لم يعلم الله هؤلاء هم المعين، فأمثال هؤلاء لهم من الله معين ولهم من الله ظهير. فإن قصرت المرأة وابتعدت عن هذا فخذلت فإن الله ينصره والله يعينه، فيجعل الله عز وجل يهيئ من هو أصلح من هذا المعين. ولذلك اسم المرأة لأن تنظر هذه النظرة والله يعينه، لكن مع هذا في الزوجة الاستقلال في حقوق الزوجة وأن يكون الأئمة والخطباء وطلاب العلم قدوة لغيرها. وإذا عجبت عن القيام ببعض الحقوق فلا تفوتك الكلمة الطيبة، يعني الذي يدرس نساء المؤمنات ويؤثر عليهم أنهم لا يسمع الكلمة الطيبة. وبعض الأحيان صحيح لبعض المشائخ لا ينجح طلابه ولا يثني على من يخدمه، والله يعلم أنه يريد له الأجر أكثر ويريد له الثواب أعظم، وثقة تامة لن تكون سعيدا في هذه الحياة إلا إذا وصمت نفسك دائما على أنك لا تنتظر شكرا من أحد إلا من الله الذي يشكر الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب القط بين الله والناس، ما يذهب القط عند الله، فالمعروف لا ينسى والخير لا يبلغ والحسنة لا تنسى، الله لا يضيع من أبده من الحسنات قال خردل وأقل من ذلك. فوقت نفسك دائما إذا كنت في معاملة مع الناس الخاصة والآن حتى ولو كنت ضارا لوالدك لا تنتظر من والدك كلمة شكر، بل كان بعض البارين يتمنى أن والده لا يشكر حتى يكون أجره عند الله أعلى وثوابه عند الله أجل. وجماع الخير كلها أن نتواصى بأداء الحقوق والواجبات، فإن المرأة في هذا الزمن تتعرض لفتن كثيرة خاصة إذا خرجت، فيحرص الزوج على إعفاف أهله وإحسانه إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الجلل وأن يوفقنا في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك عليه.